البرنامج على المنصة بعد قليل.
مستمعينا الكرام، اهلا بكم الى هذه الحلقة الجديدة من على المنصة. نناقش في حلقة هذا الاسبوع من هذه الحلقة التفاعلية التي تأتيكم مباشرة عبر أثير إذاعة صوت الأقصى حول تفاعل الأبطال في الضفة المحتلة في إبقاء جذوة المقاومة متقدة في مختلف المحافظات في الضفة الغربية المحتلة وحتى أيضا في القدس العاصمة.
نابلس الخبرة والعبرة، نابلس تولد جيل الثورة، نابلس الوهرة والفكرة، فيها إبراهيم البطل.
خاوة نعلم عليكم، خاوة بدنا نترجي.
اليوم كانت القدس على موعد جديد من العمليات البطولية، عمليات الأبطال في القدس المحتلة. طبعا في مستوطنة معالي هدوميم ارتقى مهند المزارع. في التفاصيل نتابع، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم عن هوية منفذ عملية إطلاق النار قرب مستوطنة معالي هدوميم شرق القدس المحتلة. وأكدت الوزارة في تصريح لها استشهاد الشاب مهند محمد سليمان المزارع برصاص الاحتلال الإسرائيلي شرقي القدس. ونفذ المزارع عصر اليوم عملية إطلاق نار قرب مستوطنة معالي هدوميم شرق القدس المحتلة، أسفرت عن إصابة 5 مستوطنين إسرائيليين، جراح 2 منهم بحالة الخطر. في غضون ذلك تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة للشهيد مهند مزرعة من العيزرية، كما تداولت مواقع التواصل تسجيل صوتي لمنفذ العملية مهند المزرعة قبل ساعة من تنفيذه العملية، يعني تحدث فيها بوصية كوصايا الشهداء التي يخلدها وخلدها أيضا التاريخ. من خلالها دعا الشباب الثائر في الضفة المحتلة وفي مختلف أماكن التواجد الفلسطيني بضرورة مواصلة السير نحو دحر هذا الاحتلال الصهيوني. طبعا هذه الوصية تتماهى تماما مع وصايا الشهداء من مجموعات عرين الأسود في الضفة المحتلة، وصية وديع الحوح وإبراهيم أو أدهم النابلسي وغيرهم من الشهداء الأبطال الذين يرتقوا من هنا وتظهر وصاياهم التي تحمل ملامح الوطنية وملامح الوحدة الوطنية وملامح محاولة إبقاء جذوة هذه الانتفاضة وهذه الثورة مستمرة ومتقدة في مختلف الأراضي الفلسطينية المحتلة.
يا ابن اليهودية لا تطلع من الساح، جيب الجعبة والسلاح، لا حنا ناصر والله لا حي على الفلاح، إن بلس إبراهيم يجود على العادي نار وبارود بكماين للدبدوبة أرعبت اليهود.
الآن ينضم إلينا عبر الخط الهاتفي من الضفة الغربية المحتلة دكتور عمر جعارة الكاتب والمتابع السياسي. دكتور أهلا بك معنا.
حياكم الله، الله يعطيكم العافية.
عافاكم الله. دكتور، كيف تتابع دوافع وتتابع أيضا هذه العمليات الفدائية في مختلف الأراضي الفلسطينية تحديدا في الضفة والقدس المحتلتين؟
نعم، أن هذه العمليات تثبت قول كثير من الإسرائيليين بأن دولة إسرائيل لا تستطيع أن تحصى على صفر مقاومة في الضفة الغربية ولا في قطاع غزة ولا مع أي فلسطيني متواجد على الأرض الفلسطينية. هذا كلام إسرائيلي ومقتبس، على الإسرائيليين أن يدركوا ما يقولون. يقول الإسرائيلي: هل حصلنا على صفر صواريخ من قطاع غزة بعد 16 حربا؟ الإسرائيلي يقول: دفعنا إلى الضفة الغربية 36 كتيبة، هل حصلنا على صفر مقاومة في الضفة الغربية؟ فيتحجج بعض الإسرائيليين على هذه الحجة فيقول: لا توجد دولة في العالم فيها أمن 100% ولا حتى الولايات المتحدة الأمريكية. فطالما أنها لا توجد دول كبيرة مثل الولايات المتحدة الأمريكية وأنتم دولة وليس دولة أصلا حتى تقارنوا أنفسكم بالولايات المتحدة الأمريكية، ومع ذلك هل تستطيعوا أن تحصلوا على صفر مقاومة من الضفة الغربية؟ بل أنتم تقولون في هذه السنة قد خسرتم 34 قتيلا، وهؤلاء قد يكون 2 أو 3 منهم في هذه العملية، فيصل الرقم إلى 35 قتيلا مقابل ما يقارب 2000 شهيد فلسطيني. الأرقام مذهلة والفوق مذهلة بيننا وبينكم، ومع ذلك غالبية خسائرنا من المدنيين وغالبية خسائركم من العسكريين أو من رجال الأمن. إذن هل تستطيع 26 كتيبة تدفعونها لأكثر من نصف جيش دولية إسرائيل إلى الضفة الغربية وتفعلون بالمخيمات ما فعلتم في جنين وما فعلتم في نور شمس وما تفعلون ليلا ونهارا؟ فأنتم تقولون أن عملية كسر الأمواج لا تزال مستمرة. نعم مستمرة، مزيد من الاعتقالات، مزيد من هدم البيوت، مزيد من الشهداء، مزيد من الجرحى. هل يعطيكم أمن 95% أو 90% طالما أنكم لا تستطيعون أن تحصلوا على صفر مقاومة؟ ماذا يقول الإسرائيلي على هذا القول؟ يقول الإسرائيلي على هذا القول طالما يوجد احتلال في الضفة الغربية المقاومة مستمرة. إسرائيلي الذي يتكلم ولسنا نحن، ومع ذلك لا تقبلون لا بالعقلاء من الإسرائيليين ولا تقبلون أنكم محتلون إلى هذه الأرض وكأن الفلسطيني لا أرض له. إذن هنا جوهر الصراع. ثانيا، أن هذه العملية جاءت على التبجح الكبير بوصول البقرات الخبز الحمراء، وهي ليست حماء، هي بنية كما ظهرت في الشاشة الإسرائيلية، ومع ذلك تريدون حرق هذه البقرات حتى تبدأوا ببناء الهيكل في بحة الأقصى كما هو وارد في تناخذكم. ألا تنظرون إلى هذا التعذيب لحرق هذه الأبقار؟ أين الذين يدعون في 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 حماية الثروة الحيوانية؟ لماذا؟ لأن يهوى رب إسرائيل يحب رائحة اللحم المشوي كما ورد في تناخكم. إذن هذه المسألة لا تستطيع أن تصل مع الفلسطيني إلى صفر المقاومة. وبعض الإسرائيليين قالوا أن المقاومة دي لدى الفلسطينيين. هذه الأقوال يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار وأن تعترف بأن هذا الشعب الذي يخضع للاحتلال الإسرائيلي ولدويلة إسرائيل منذ عام 1917 وليس منذ عام 1947 عندما أعلنت دويلة إسرائيل طبق القرار 181، لأن دويلة إسرائيل نفسها لا تعترف بالقرار 181 التي تسلحت بإعلان دولتها وأخذت أكثر ما يعطيها هذا القرار من الأرض الفلسطينية. إذا المسألة في الإسرائيلي وليس المسألة بالفلسطيني. والنقطة المهمة التي يجب أن نؤكد عليها ما يقول الإسرائيلي، إن أخطر شيء على دويلة إسرائيل وأن أخطر شيء على أمن إسرائيل هي العمليات الفردية الأحادية، ولذلك يسميها الإسرائيلي بانتفاضة الآحاد أو انتفاضة الأفراد، لأن الإسرائيلي يقول لا يوجد مجال للاستخبارات لوقف مثل هذه العمليات، وبخاصة عندما تتسلح بالمسدسات الصغيرة وليست في البنادق. ولذلك خسائر الإسرائيليين من 32 قتيلا من المسدسات أضعاف خسائرها من البنادق. ولذلك يقول الإسرائيلي إن العمليات الفردية الأحادية هي الأخطر على دويلة إسرائيل. فيقول مدير المخابرات الإسرائيلي رجل في سيارته ثم شاهد عددا من الجند الإسرائيلي وقرر أن يدهسهم، أين العمل الاستخباري هنا؟ فإذا العمليات الفردية الأحادية هي التي تشكل خطر على الإسرائيليين وهي التي توقع خطر في الإسرائيليين، ولذلك جنون الإسرائيلي من انتفاضة الأفراد، وهو الذي أطلق عليها انتفاضة الأفراد والآحاد تماما مثل ما أطلق على انتفاضة الدهس وانتفاضة الطعن وانتفاضة الألعاب النارية. لكل هذه الاعتبارات لا تستطيع دولة إسرائيل أن تعيش بأمن كما تريد بدون أن يكون الأمن بالكامل للفلسطينيين.
طيب دكتور عمر، كيفية استثمار ما يحصل حاليا في الضفة المحتلة وكيفية إبقاء هذه الشعلة متقدة، مسؤولية من في هذه الفترة في ظل جملة يعني التحديات وجملة الخطوب والمشكلات التي تواجه القضية الفلسطينية سواء داخلية وخارجية؟
الإسرائيلي يحمل دائما إعلام المقاومة هو المسؤول عن هذا التحريض، وسواء هذا شرف للمقاومة أو شرف لمن يقول كلمة الحق هنا أو هناك، فإن الإسرائيلي بقناعته لا يستطيع أن يحصل على سفر مقاومة من الشعب الفلسطيني إلا باتفاق سياسي مشرف. وطالما لا يوجد اتفاق سياسي مشرف، هذا على سبيل المثال قول كثير من ضيوف البنل في القناة 12 و13، وخاصة شخصية مثل أمنون روبنشتاين أو شخصية مثل جدعون ليفي، الذي يقولون بالحرف الواحد طالما في احتلال لابد من وجود المقاومة. ويقول أمنون روبنشتاين بالقناة 12 لا يوجد شعب في العالم يحترم نفسه، تحتل أرضه ولا يقاوم. إذا هذا كلام الإسرائيليين، فماذا نريد أن نسمع من سموتريش ومن بقير ومن أي شخصية إسرائيلية أخرى؟ لذلك بهذا الاعتبار إن هذه العمليات لها مدلولة واحدة فقط لا غير، إن التبجح الإسرائيلي في باحة الأقصى سيؤدي بالفلسطيني إلى عمليات أكثر من ذلك بكثير، لأن الإسرائيلي يقول للإسرائيلي ابتعدوا عن المسجد الأقصى، فإن المسجد الأقصى برميل من البارود شديد الانفجار. هذا اقتباس من الشاشة الإسرائيلية، ولذلك لا يعتبرون الأقصى هيكل، ويعتبرون أنه إحنا المحتلين وليس هم المحتلين، وهم غابوا عن هذه الأرض 2000 عام وجاءوا بعد 2000 عام بدعم لويد جورج من آثر بلفور، وبسبب انهزام القوات العثمانية أمام القوات الإنجليزية الفرنسية الروسية القيصرية الأمريكية حتى تمكنوا من إقامة البيت الثالث بعد 2000 عام. لا يوجد في التاريخ مثل هذه الأقوال ومثل هذه الخرافات والأساطير، ولذلك يسمونها أسطورة هدم البيت الثاني، أسطورة هدم البيت الأول، والآن يتكلمون عن أسطورة هدم البيت الثالث. هذا كلامهم. ولذلك الإسرائيلي لا يمكن أن يشعر في الأمن بالرغم من الخسائر الهائلة في الجانب الفلسطيني، وبالرغم من الاعتقالات الهائلة في الجانب الفلسطيني، وبالرغم من هدم البيوت الكثيرة بالجانب الفلسطيني، وبالرغم من الحصار على قطاع غزة لأكثر من 15 عاما، لا كهرباء ولا ماء وكل شيء بيد الإسرائيلي سواء كان بالضفة الغربية ولا سواء كان بقطاع غزة. إلا المسألة في الإسرائيلي كونه محتل، وطالما من الإسرائيل لا يريد أن يعترف أنه محتل فإن المشكلة تزال قائمة.
طيب دكتور، هذه العمليات الفدائية، نخصص هذه المساحة فيما يتعلق بتتابع هذه العمليات سواء في الضفة الغربية المحتلة أو كالعملية التي حصلت اليوم في معاليه أدوميم بالقدس المحتلة، يعني لا يكاد يخلو أسبوع تحديدا في هذا الوقت إلا وتكون هناك عملية سواء في الأغوار في الضفة في القدس وما إلى ذلك من هذه الأراضي التي غالبا ما تحصل في هذه العمليات. هذه العمليات بجملتها كيف تؤثر على المستويات الإسرائيلية المختلفة سواء كانت سياسية استخباراتية أمنية وحتى أيضا الجبهة الداخلية الإسرائيلية، في ظل أن الكيان يعيش في مرحلة في غاية الترهل فيما يتعلق بالتعديلات القضائية والمظاهرات التي تحصل في تل أبيب وغيرها ضد نتنياهو؟
نعم، الإسرائيلي يقول العمليات الفردية خارج إطار الاستخبارات العسكرية. العمليات الفردية الأحادية خارج إطار الإمبراطورية الاستخبارية الإسرائيلية برغم ما تملك من كل الوسائل، تملك من كل الوسائل، ولذلك لا تستطيع أن تمنع العمليات الأحادية الفردية، لا خير علقم ولا منفذ العملية اليوم. لماذا؟ لأن الممارسات الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني لا تعد ولا تحصى. يتحكمون فينا كم نصلي في المسجد الأقصى وكم لا نصلي، يسيطرون على الأبواب، يدخلون من يريد ويخرجون من يريد، وهذا مسجد. لا يوجد نقطة حتى في تاريخ الاحتلال الصليبي للأرض الفلسطينية الذي استمر ما بين 100 عام و150 عام، المسجد بقى مسجد. ولم نسمع من أخواننا المسيحيين سواء كانوا محتلين أو مواطنين شرفاء مثل إخواننا الفلسطينيين المسيحيين، لا نسمع منهم أن هذا المسجد الأقصى هيكلا أو ديرا أو موقع عبادة آخر، لا نسمع منهم. لكن نسمع من التناخ ومن العهد القديم كل هذه الكلام الذي يؤمن به التناخ اليهودي أو الذي يؤمن به الحرذل اليهودي من أمثال العظمة اليهودية وغير العظمة اليهودية، حتى أن نتنياهو أصبح عضوا بحزب العظمة اليهودية وليس عضوا بالليكود. ومع ذلك إن هذه الأفكار هي التي تؤدي إلى هذه المقاومة بسبب الاحتلال الإسرائيلي أولا، وبسبب عدم استعداد الإسرائيلي أن يعطي فلسطين أي حقوق، لا سياسية ولا تاريخية ولا حضارية، ولا كأنه شعب مثل بقية الشعوب. حتى أن محمد أنور السادات ناضل 3 أيام عندما كادوا أن يتفقوا بعدما أغلقت الأبواب، وأعلن جيمي كارتر أنهم معتقلين حتى أن يتفق مناحيم بيجن والسادات. بما يتعلق بالقضية الفلسطينية قال مناحيم بيجن حكم ذاتي، وقال السادات حكم ذاتي كامل، واختلفوا على كلمة كامل يومين. فالإسرائيلي إذا ذهبنا إلى بنت ليس الفلسطيني إلا الاقتصاد الاقتصاد الاقتصاد، وإذا ذهبنا إلى كثير من قادة إسرائيل، سموتريش وغير سموتريش، فوغل وغير فوغل، بن بقير وغير بن بقير، سميهم ما تسمى الأسماء، هذا هيكلهم. وكما يقال بقير في هذا الصباح، هذا أقدس مكان لليهود وهذا قدس الأقداس لليهود، أي بحث المسجد الأقصى، والمسجد الأقصى قائم على هيكل. فإذا ذهب الأثريون في كل العالم لوجدوا المسجد الأقصى على طبقة صخرية قوية متينة، لا يمكن أن يكون هناك بناء قبل الأقصى. هذا ما يقول الأثريون الإسرائيليون، ولذلك كل الأنفاق التي حفرت بعيدة من تحت الأقصى، وأنها هي في باحة الأقصى. لذلك يا أخي لا يوجد حجة للإسرائيلي أن يقف أمام هذا الشعب الفلسطيني المحافظ على هذه الأرض 2000 عام، كما يقول الإسرائيلي، الزمن ما بين البيت الثاني في تاريخهم الافتراضي والبيت الثالث 2000 عام. أين أنتم بالألفين عام؟ كيف قام البيت الثاني أصلا عندكم بتاريخكم الافتراضي عندما تمكنت الدولة الفارسية من هزيمة الدولة البابلية وجاء كورش فعاد بناء البيت الثاني، فقال نتنياهو لترامب أنت كورش الجديد الذي تحافظ على البيت الثالث كما حافظ كورش الفارسي على بناء البيت الأول كما ورد في التناخ بالاقتباس الدقيق. إذا نحن أمام فكر من الأيديولوجي، أمام عقيدة، أمام فكر، أمام فكر يؤمن به كثير من إخواننا، ونحن لكم دينكم لدين، لا إكراه في الدين. ما في عندنا يا تسلم يا تقتل، ما عندنا لا تسلم يا من حقك، ما عندنا، ومع ذلك نعاقب بهذه الخسائر اليومية في الشعب الفلسطيني مقابل محافظتنا على مساجدنا وأماكننا وتاريخنا وشجرنا وزيتوننا. فيطلع لنا واحد يقول أرغب أن تحمى حوارا من الوجود، واطلع الثاني أرغب أن تأكل النيران حوارا وترمس عليها وغيرها كما فعل يشوع بن نون في أريحة. هذه الثقافة الدموية قدر الشعب الفلسطيني أن يقاومها بأفراده وبكل ما يملك. لكل ذلك الإسرائيلي أمام هذه الحقيقة، الفلسطيني بقيادة ياسر عرفات كان آمن بسلام الشجعان، لكن الإسرائيلي لا يؤمن بسلام الشجعان، فقدر بزلمتهم إسحاق رابين وقدر الشهيد ياسر عرفات أيضا. إذن لا يوجد فلسطيني يؤمن بقول الإسرائيلي تماما، مثل ما لا يوجد إسرائيلي يؤمن بقول نتنياهو لأنه كذاب من كذاب على لسان سموتريتش. ولذلك الإسرائيلي لا يمكن أن يفكر بالسلام مع الفلسطيني، لأنه يعلم أن الفلسطيني هو النقيض الحقيقي لمشروع الصهيوني. ولذلك الشعب الفلسطيني هو الذي يتعرض للقتل ليلا نهارا، والشعب الفلسطيني هو الذي يتعدى للطرد ليلا نهارا. لا يستكفي المشروع الصهيوني بهجرة الفلسطيني مرة واحدة، وأنه يريد يهجره المرة الثانية والثالثة والرابعة بقوة السلاح، ويدعي للعالم أن الفلسطيني ترك بإرادة نفسه وترك بيته باختياره. من في العالم يترك بيته باختياره؟ أوري أفنيري، وهو كان ضابط في جيش إسرائيل، وهو من أكثر الشهادات التي تثير الإعجاب لهذا الرجل الصادق. أوري أفنيري قال إن كل الفلسطينيين الذين حاولوا العودة إلى بيوتهم تم إطلاق النار عليهم وقتلهم. إذن هذه شهادة إسرائيلية. ولذلك يا أخي الإسرائيلي أمام الفلسطيني لا يمكن أن يحصل الإسرائيلي على سبب المقاومة، ولا يمكن أن يرى الراية البيضاء بيد الفلسطينيين، لا بقطاع غزة ولا بالضفة الغربية ولا حتى في 48 التي تستنزف من جراء الإجرام المدني، من إجراء الصراع العائلي أو الصراع المالي أو الصراع الجنوني الجنائي. ومع ذلك إسرائيل لا تقدم لائحة اتهام لبهذا اليوم 136 فلسطيني قد قتلوا بأيدي فلسطينيين كما يقول الإعلام الإسرائيلي. وأنا متأكد أن هذه العبارة يجب أن توثق وتحلل بوثائق من الشاشات الإسرائيلية. فالفلسطيني بهمه أقل عدد من الفلسطينيين سواء بالـ 48 ولا سواء في قطاع غزة ولا في الضفة الغربية. مسك الإسرائيلي المياه والكهرباء والمال والذهاب والدخول والإياب وكل شيء والاقتحامات ليلا نهارا، لا عنده ألف ولا عنده باء ولا عنده جيب. كل هذه الضفة الغربية كما يقول سموتريش ليلا نهارا يجب أن تتحول صلاحيتها إلى سموتريش. نعم، أو إلى وزارة الدفاع.
شكرا لك دكتور عمر جعار الكاتب والمحلل السياسي، كنت معنا عبر الخط الهاتفي من الضفة الغربية المحتلة. شكرا لك على هذه الإفادة معنا. عملية اليوم في مستوطنة معالي أدوميم ليست الأولى في هذه المستوطنة، هناك عملية أيضا سبقت هذه العملية على مدار الفترة الماضية في ذات المستوطنة أو في محيطها، وأيضا ليست الأولى ولن تكون الأخيرة على أرض القدس المحتلة. كذلك هناك عمليات تحصل بين فترة وأخرى، بين يومين واثنين وثلاثة هناك عمليات أيضا في الضفة الغربية المحتلة، وهذه العمليات توصف في غالبية الأحيان بأنها عمليات في غاية الحرفية حقيقة. وهذا الوصف كان من صحيفة يدعوها حرنوت بعد عملية خير علقمة التي كانت في القدس المحتلة قبل أشهر قليلة من الآن، والعمليات التي كانت قبلها وبعدها كانت أيضا إلى حد كبير عمليات متقنة كما علق الإعلام العبري وقتها على طبيعة هذه العمليات الفدائية التي تنفذ على الأرض الفلسطينية المحتلة. التعليق الفصائل حقيقة دائما يعني يكون حاضر بعد كل عملية، حماس حاضر أيضا على ذات الطريق في تفاصيل هذه العمليات البطولية، والفصائل أيضا الوطنية والإسلامية كذلك حاضرة في دعم نفس هذه الثورة الفلسطينية المتقدة على رقعة هذا الوطن الفلسطيني الحبيب. الفصائل الفلسطينية باركت عملية اليوم، والمتحدث باسم حركة حماس حازم قاسم قال إن هذه العملية تأتي رد على الحرب الدينية التهويدية على مقدساتنا وعلى المسجد الأقصى المبارك.
اليوم يتقدم فدائي جديد في ضرب المقاومة والقتال ضد الاحتلال في القدس وفي الضفة المحتلة ليكمل المشوار ويؤكد على جملة من الرسائل الهامة. أولا أن الشباب الثائر في القدس والضفة سيواصل نضاله وانتفاضه المجيد رغم كل محاولات الاحتلال لإخماد هذه الثورة والانتفاضة. ثانيا أن القدس كانت دائما وأبدا نفجر الثورات و ملهمة للشباب الثائر لاستمرار وتصعيد الفعل المقاوم، وهذا الشاب اليوم يرد على جرائم الاحتلال المتعددة والمتكررة ضد المسجد الأقصى المبارك. هذه رسالة لكل المؤسسة الصهيونية أن حربكم التهويدية الدينية على الأقصى والقدس لن تنجح ولن تمر، وأن الشباب الثائر في الضفة والقدس وفي كل مكان من فلسطين سيحمي هذه الهوية وسيحمي المسجد الأقصى المبارك بدمه، بالدم الأحمر القاني، بالتضحيات، بالفعل المقاوم، فنحمي هذه المدينة ونحمي هويتها بإذن الله تعالى.
أيضا المتحدث باسم حركة حماس عن مدينة القدس المحتلة الأستاذ محمد حمادة قال إن جرائم الاحتلال في مخيم جنين ونور شمس وعقبة جبر وجميع المناطق الفلسطينية لن تنزع عزيمة المقاومة، وأكد أن اعتداء حكومة الاحتلال الفاشية على المسجد الأقصى المبارك سيقابل بهذا الرد السريع.
شعبنا الديني آل على نفسه أن يستمر في مسيرة المقاومة ومسيرة المواجهة مع هذا الاحتلال لقطع يده ابتداء عن كل عدوان يقوم به، وخاصة ما يقوم به من قتل للفلسطينيين لا يتورع عن قتل الأطفال ولا قتل الشبان ولا قتل النساء، ثم ما يقوم به من عدوان على المسجد الأقصى المبارك. من هنا المقاومة مستمرة ورسائل المقاومة سوف تأتي تباعا ولن تتوقف إلى أن يزول الاحتلال. فهم أم يفهم؟
أيضا هناك انتهاكات خطيرة للاحتلال الصهيوني في القدس والأقصى في شهر يوليو، حيث وثقت نشرة مرصاد الصادرة عن شبكة معراج المقدسية تصاعد اعتداءات الاحتلال والمستوطنين بحق المقدسيين والمسجد الأقصى خلال شهر يوليو تموز 2023 بدأ في شعال الحرب الدينية في المدينة المقدسة خاصة في المسجد الأقصى. كما تعرض المسجد إلى سلسلة من الانتهاكات الخطيرة التي تأتي في إطار سعي هذه الجماعات للتأسيس المعنوي للهيكل المزعوم بفرض كافة الطقوس التوراتية. كان أبرز اقتحام المسجد في ذكرى ما يسمى خراب الهيكل الذي يعتبره الإسرائيليون يوم حزن وحداد على تدمير الهيكلين الأول والثاني. ومن الأمور الخطيرة بحق الأقصى خلال هذا الشهر ما كشفه الإعلام العبري عن تورط حكومة الاحتلال بجلب 5 بقرات حمراء قبل أسابيع تمهيدا لحرقها على جبل الزيتون المقابل للأقصى إذانا ببدء طقوس إقامة الهيكل الثالث. ورصدت النشرة مشاريع استيطانية جديدة في مدينة القدس بيوليو تمهيدا لحسم الصراع الديموغرافي لصالح المستوطنين. في المقابل شهد المسجد الأقصى حشود غير مسبوقة من المصلين لا سيما خلال أيام الجمعة والفجر العظيم وذلك رغم العراقيل التي فرضها الاحتلال. وطبعا سلم الاحتلال خطيب المسجد الأقصى الشيخ عكرمة صبري في وقت ماضي قرارا يقضي بمنعه من السفر مدة 6 أشهر. ولم تسلم المسيرة التعليمية أيضا في القدس من انتهاكات الاحتلال إذ لم يتوقف الاحتلال الإسرائيلي عن سياسة استهداف قطاع التعليم في مدينة القدس المحتلة حيث تعمد الاحتلال إفساد فرحة إعلان النتائج الثانوية العامة من خلال نشر قواته في كافة الأحياء المقدسية فضلا عن قمع الطلبة المحتفلين. كما عقد الكنيسة الإسرائيلي جلسة للتحريض على المدارس العربية والمناهج الوطنية في القدس بالإضافة إلى ذلك توصلت أزمة مدرسة اليتيم العربي التي تشهد مؤامرة لتسريبها إلى الاحتلال من خلال طرد معلميها وإغلاق معظم التخصصات ووقف التسجيل للفصل الجديد.
جراح القدس تسألنا متى تستيقظ الأمم بكاء المهدي يا طغيان أسمع من به صمم. جراح القدس تسألنا متى تستيقظ الأمم كتاب الأمة القرآن فيه الحق والقيم به تحيا أخوتنا
لنا. أرحب بضيفي عبر الخط الهاتفي من اسطنبول دكتور عبد الله معروف المختص بشؤون القدس المحتلة. دكتور أهلا بك معنا. بداية نتحدث حول هذه الحرب الدينية التي يحاول الاحتلال إذكاءها في المدينة المقدسة، كيف توصفها في هذا التوقيت؟
بسم الله الرحمن الرحيم، حياكم الله أخواني الكرام، بارك الله فيكم إن شاء الله. طبعا يعني في هذا الوقت نستطيع أن نقول أن الجماعات المتطرفة، جماعات المعبد المتطرفة وتيار الصهيونية الدينية بات يحكم السيطرة الآن بالكامل تقريبا على حكومة الاحتلال، وبالتالي يحاول تنفيذ رؤية الدينية في منطقة المسجد الأقصى المبارك لأنه لا يوجد لديه فعليا مشروع واضح يعني يقدمه لجمهوره باستثناء مشروعه داخل المسجد الأقصى المبارك الذي يعتبره هو المشروع النهائي والذي يمثل يعني قمة العلو فعليا في هذه المنطقة. فلذلك نستطيع أن نرى أن هذا التيار سيطع بالكامل على الحكومة الصهيونية بكل أذرعها وبكل ما يعني ما تقوم به من أعمال. وأكبر مثال على ذلك الأخبار الأخيرة التي تمت كلها حول فكرة البقرات 5 التي تتعلق بفكرة تطهير الشعب والأخري والتي تسعى بخلال هذه الجماعة لتغيير الفتوى، فتوى حاخامية الكبرى لدولة الاحتلال التي تحرم على فكرة هذا الكلام لا يعرفه كثير، التي تحرم على المسجد الأقصى المبارك. وهذه الفتوى ما زالت حتى الآن تقف عائقا أمام هذه الجماعات المتطرفة لزيادة المقتحمين في الأقصى لأكثر من 2200 مستوطن، وهذا أكبر عدد تم الوصول إليه حتى الآن. العقبة الأساسية هي عنوانها فكرة طهارة الشعب وعدم طهارة الشعب، ومفتاح هو ما يسمى بالبقرة الحمراء التي تم استيلادها في تكساس، خمس بقرات مش واحدة بس يعني، وعم إنه يعتبرون إنها معجزة إنه والله ولدت بعد 2000 سنة بقرة حمراء، طلع لنا خمسة، وهذا يدل على إنه الموضوع له علاقة بالجينات وبالهندسة الجينية كما يبدو. فبالتالي نحن الآن أمام أعتاب، على أعتاب حرب شاملة تحاول هذه الجماعات إقامتها ضد المسجد الأقصى المبارك، وأظن أنها ترى أن هذه هي الفرصة الذهبية التي لا يمكن التراجع عنها لإنهاء مشروعها في المسجد الأقصى المبارك والسيطرة الكاملة فيه على المسجد. وهذا الكلام أيضا لا يبتعد بكل الأشكال عن الصراع الداخلي بين التيار الديني المتدين والمسلمين، يعني نشهد الآن صراعه في الشارع مع التغييرات القوانين وإصدار القوانين التي تتناول القضاء في دولة الاحتلال. ولذلك فهذه الجماعات تسعى الآن إلى يعني تدويل وتصدير أزمة عبر الذهاب باتجاه الصدام الديني في المسجد الأقصى المبارك، متسلحة بمجموعة من الرؤى الدينية والأساطير المتعلقة فعليا بنزول المسيح وقرب نزول المسيح والإشارات الإلهية التي تمثلها البقرة الحمراء وفكرة تطهير الشعب وفكرة إقامة المعبد على أرض المسجد الأقصى المبارك. هذا الذي نخشاه الآن في مدينة القدس، وهذا الذي نخشاه لأن الأمور إذا تطورت باتجاه حرب دينية يعني لا أحد يستطيع أن يقول ويتوقع فعليا إلى أي مدى يمكن أن تذهب هذه المسألة. وأكبر مثال على ذلك أننا يعني ذهبنا بالكامل إلى حرب شاملة في فلسطين في عام 2021 ولم تكن الأمور بهذا الحجم وبهذا الشكل. فتخيل عندما تتطور الأمور، أظن أننا سنكون أمام يعني تفجير كامل للأوضاع في الأراضي الفلسطينية كاملة.
طيب دكتور، أبعاد هذه الحرب الدينية المستمرة حتى هذه اللحظة التي تأخذ منحنيات مختلفة، كان هناك سب وشتم لنبي الإسلام محمد صلى الله عليه وسلم لنبي البشرية جمعاء في وقت ماضي، أديت صلوات تلمودية علنية لأول مرة في ساحات وباحات المسجد الأقصى، اليوم خمس بقرات حمراء قبل أسابيع قام الاحتلال بجلبها تمهيدا لحرقها على جبل الزيتون المقابل للمسجد الأقصى المبارك. إلى أين تتجه الأمور إضافة إلى أبعادها ودوافعها في ذات التوقيت أيضا؟
السيد الفاضل، كثير من أبناء أمتنا لا يفهمون حقيقة أساسية عند هذه الجماعات، وهذه يؤمن بها حاخامات هذه المجموعات على رأسهم مثلا الحاخام الباوم اللي هو مدير ما يسمى أو رئيس ما يسمى باتحاد منظمات المعبد، والحاخام الأحمر المشهور يهودا غليك وغيرهم. هؤلاء الجماعات سيد الفاضل عندما يدفعون باتجاه الحرب الدينية هم يظنون أنهم بذلك، وهذه حقيقة، هم يؤمنون حقيقة أنهم بذلك يدفعون باتجاه إحلال السلام في العالم. تخيل أنهم يذهبون باتجاه الحرب لأنهم يظنون أن هذا الأمر هو السبيل الوحيد لإحلال السلام العالمي من خلال رؤيتهم الدينية عن نزول المسيح. فهم يعتبرون أن أحد العلامات الكبرى لظهور المسيح هو أن تكاد البشرية أن تصل إلى حافة حرب كبرى مقدسة، ويظهر المسيح عند ذلك، ويظهر ما يسمى عندهم مجد الرب وغير ذلك من الأساطير المؤسسة فعليا لهذا الفكر. فبالتالي هم يعني يعرفون أنهم يدفعون باتجاه حرب، وهم يعرفون أنهم يدفعون باتجاه صراع ديني وصدام ديني في المنطقة، ومع ذلك هم يرون أن هذا هو الطريق الوحيد فعليا لإحلال السلام بالمنطقة. وهذا الكلام على فكرة هم لا يخفونه إطلاقا، يعني هذا الكلام قاله حرفيا الحاكم يهودا غليك أمام الإعلام الغربي، وقاله باللغة الإنجليزية أيضا، ولم يتكلم فقط بالعبرانية، يتكلم بالإنجليزية بحيث يفهم العالم كله، أن يقول فيها وقال بوضوح أننا نحن نعلم أن هذه العملية التي نقوم بها قد تظهر كأنها ذهاب باتجاه صدام ديني، ولكننا نعلم ونؤمن تماما أن هذا الأمر سيؤدي إلى نزول المسيح ويحل السلام في العالم وإلى آخره. فهذا الكلام هو الذي يعني يحكم العقليات التي تحكم دولة الاحتلال اليوم، هي تؤمن أنها تريد الذهاب إلى حرب، الدينية وليست مجرد والله مسألة لا بد منها، لا، هي ترى أنه يجب الذهاب باتجاه الحرب الدينية لكي ينزل المسيح المنتظر. تخيل معي طبعا، ونحن نعرف أن هذه مجرد أساطير فعلية تحكم هذه العقليات، تخيل معي عندما يذهب شخص يؤمن بهذه المفاهيم إلى أقصى حد ويذهب بالفعل لأنه يمتلك بكل بساطة، يمتلك السلاح ويمتلك القوة ويمتلك الدولة بالكامل ويمتلك القوانين بكل ما تحمل هذه الفكرة من معنى. هذا هي خطورة الموضوع، عندما يستلم بعض المتطرفين المهووسين برؤى دينية معينة وأساطير محددة فعليا الحكم، يعني تكون النتيجة هذه بالدرجة الأولى. ولذلك نحن لا نستبعد أن تكون هناك محاولات لاستدراج سواء الشعب الفلسطيني أو العالم الإسلامي بالكامل بالذهاب باتجاه حرب دينية في المنطقة، لأنهم يعتقدون أن هذا هو السبيل الوحيد لنزول المسيح المخلص وقدوم نهاية العالم السعيدة كما يعتبرونها وكما يرون في رؤاه الدينية.
طيب دكتور، مسؤولية من في هذا التوقيت سواء في العالم العربي والإسلامي والدولي تبصرة الناس حيال خطورة ومكامن خطورة هذه الحرب الدينية المستمرة؟ بتنا نستمع ونشاهد أيضا عبر مواد مرئية هذه الأفعال من قبل جماعات المستوطنين والاحتلال بإثارة وإذكاء هذه الحرب بأشكال مختلفة في القدس المحتلة.
طبعا سيد الفاضل، هنا ينبغي ألفاء أن نعرف أنه لا بد من أن يتم التركيز على خطورة هذه الجماعات أمام العالم كله. يعني العالم كله في الحقيقة العالم لا يعجبه أن يرى هذا التطرف الديني لسبب بسيط، أنه لا يريد يعني وجعة الرأس بن حسين في هذه المنطقة، لا يريد أن يرى يعني ألما في الرأس وإزعاجا دائما من هذه المنطقة، ويتمنى أن تحل القضية الفلسطينية بأي شكل من الأشكال، طبعا على حساب شعبنا وليس على حساب الطرف الآخر، هكذا هو يرى. لكنه في نفس الوقت الوجه البشع الذي تظهره جماعات التيار الديني المتطرف وتيار الصهيونية الدينية هو في الحقيقة في صالحنا نحن أمام العالم كله. يعني العالم كله لم يكن يتخيل أن دولة الاحتلال التي تسمي نفسها الديمقراطية الوحيدة بين قوسين في منطقة الشرق الأوسط هي التي يعني يسيطر عليها الآن تيار ديني متطرف يرى كل هذه الرؤى المتعلقة بالقيامة ونهاية الساعة وما آخره، يعني فيما يشبه الرؤى داعش في طرف في العالم الإسلامي. فبالتالي مسؤولية الإعلام ومسؤولية السياسيين المسلمين والعرب في كل مكان أن ينقلوا هذه الصورة للعالم حتى تتضح صورة هذا الكيان فعليا الحقيقية. هذه دولة الاحتلال بدون أي مساحيق تجميل وبدون أي محاولات فعليا لتجميلها وإظهارها باعتبارها قوة أوروبية متحضرة بين قوسين وأنها ديمقراطية والله وآخره، هذا الكلام الآن أصبح من الماضي. وأكبر دليل عليه كل ما نراه فعليا من سيطرة هذا التيار اليمين المتطرف عليه. ولذلك هناك نحن الآن أمام فرصة ذهبية فعليا، لأن العالم ليس مجرد السياسيين فقط، هناك كثيرون يا سيد الفاضل لا يعرفون الحقيقة، والعالم يعني يرى الآن ويستطيع أن يسمع الآن روايتنا عندما يرى أن الطرف الآخر الذي كان يظنه طرفا متقدما متحضرا هو الذي يدفع باتجاه هذا الصراع الديني، وهو الذي يعني يسير خلف تقسيم المنطقة بهذه الطريقة البشعة والسير باتجاه ما لا تحمد عقبها. فهذه فرصتنا الذهبية على المستوى الداخلي الفلسطيني، هذه فرصتنا الذهبية للدفع باتجاه يعني الذهاب إلى أقصى حد في مواجهة هذا الاحتلال. لماذا؟ لأن هذا الاحتلال لن يستطيع الخداع أكثر من ذلك، لا يستطيع الخداع، لأنه فعليا التيار الديني المتطرف لا يرى أنه من مصلحته أن يذهب باتجاه أفكار السلام وأفكار التعايش وغير والمساواة والآخرين، لم يعد هذا الأمر مطروحا فعليا. وهذه فرصة ذهبية لشعبنا أن لا يأتي أحد من كل أنحاء العالم من أي مكان في العالم ويلوم شعبنا فعليا على أنه قرر الوقوف أمام هذا الاحتلال بكل قوته وبكل ما يستطيع وبكل يعني قدرته فعليا. وهذا الكلام لن يكون هناك فيه أي إمكانية لأي أحد أن يلوم فيه شعبنا الفلسطيني، لأن هذا التيار المتطرف يعني لا يستعدينا نحن فقط، وإنما يستعدي المسلمين ويستعدي المسيحيين ويستعدي العرب ويستعدي غير العرب ويستعدي العالم كله، لأنه لا يرى أصلا في العالم إلا هو، ولا يرى في العالم وجودا إلا لنفسه فقط، وهذه حقيقة ينبغي كشفها أمام العالم كله.
شكرا لك دكتور عبد الله معروف المختص بشؤون القدس المحتلة، كنت معنا عبر الخط الهاتفي من اسطنبول، شكرا لك على هذه الإفادة معنا. طبعا علقت معنا على الحرب الدينية المتواصلة على المسجد الأقصى المبارك واقتحامات لجماعات استيطانية بشكل شبه يومي تنفذ جولات استفزازية في باحات وساحات المسجد الأقصى المبارك. هذه الحرب الدينية المستمرة بين ثنياها هناك أشكال مختلفة تبرز طبعا دعم الكيان لتفاصيلها من السجود الملحمي من أداء الصلوات التوراتية لأول مرة في ساحات المسجد الأقصى المبارك وفي باحاته، إضافة إلى السب والشتم للمسلمين، وهذا الأمر وجه حقيقة برفع المصحف الشريف في وجه المستوطنين في تظاهرات مختلفة في المسجد الأقصى المبارك في الآونة الماضية. هناك أيضا دفاع مستميت حقيقة في القدس المحتلة سواء من النخب الثقافية والشخصيات والرموز المقدسية التي يحاول الاحتلال إبعادها قصرا لمحاولة تنحيتها عن ما يحصل في المدينة المقدسة. الشيخ عكرمة الصبري هناك قرار بمنعه من السفر لمدة 6 أشهر، إضافة إلى إبعاد الشيخ ناجح بكرات من مسقط رأسه في سور باهر بالقدس المحتلة إلى بيت لحم في الضفة الغربية المحتلة. لكن عهدنا بالمواطنين وبالمجتمع المقدسي عامة في القدس المحتلة أنه مهما حصل من سياسات إما بالهدم وحتى بالترحيل للعائلات كعائلة صب لبن أو حتى بالإبعاد القسري للشخصيات والرموز المقدسية المهمة في القدس، إلا أن كل ذلك لن يثني المقدسيين عن مواصلة ذات الطريق التي خطها كل من يعني كان وكل من مر في القدس المحتلة وكل من تنفس في القدس المحتلة. وبالتالي هذه الحرب الدينية تعطي حالة من المقاومة المتشعبة والمتجذرة في الوسط المقدسي. اليوم كان الشهيد مزارعة مهند المزارعة على موعد مع عملية بطولية في معالي هدوميم، وذلك ردا على هذه الاقتحامات وعلى هذه الحرب الدينية والتهودية بتفاصيلها المختلفة. نتابع أيضا معكم مستمعينا الكرام، هيئة أمناء الأقصى حذرت في وقت ماضي من خطوات متسارعة يتخذها الاحتلال لهدم المسجد الأقصى وبناء الهيكل المزعوم. الباحث والناشط المقدسي جمال عمرو أكد أن الاحتلال يبتدع وسائل متطرفة مثل الأبقار الحمراء لإشعار حرب دينية في هذه المنطقة.
غريبة على هذا المجتمع المنحرف الذي يترك التوحيد ويترك الصراط المستقيم ويتبع مثل هذه الأساطير. هذه الأساطير ما أنزل الله بها من سلطان. الآن أصبحت البقرة 5 أبقار ورعاية حكومية وتمويل وهالة من القدسية والأسطورة التي ما أنزل الله بها من سلطان. المسألة في منتهى الخطورة. نحن أمام أناس يضفون شكل من أشكال الغرابة والقدسية والسرية والكهنوتية على هذا التصرف. صلب الموضوع هو أن هناك حركة صهيونية تريد إشعال حرب دينية في المنطقة.
طبعا اليوم اقتحم عشرات الصهاينة باحات المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة بحراسة أمنية مشددة وقاموا بجولة استفزازية في باحاته. رئيس الهيئة الإسلامية العليا بالقدس الشيخ عكرمة صبري حذر من خطورة هذه المخططات الصهيونية الهادفة لهدم المسجد.
يدل على الإفلاس من قبل سلطات الاحتلال ومن قبل السلطات الدينية لديهم، لأنهم لم يتمكنوا من إثبات أي حق لهم في المسجد الأقصى المبارك ولا في مدينة القدس، فيأتون ببقرات استيراد من أمريكا أو من غيرها ليقولوا بأن هذه البقرات تعنيهم من الناحية الدينية.
طبعا الأمر أبعد من ذلك، القدس بتفاصيلها المختلفة هي مستهدفة من هذا الاحتلال. حتى أسواق القدس مثلا سوق القطانين هناك حرب تشن من قبل المستوطنين للسيطرة على هذا السوق، وذلك لمكانته الاستراتيجية وقربه من قبة الصخرة. فمن الواضح أن الاحتلال ومستوطنيه يشنون حربا طاحنة وغير مسبوقة للسيطرة على سوق القطانين بالبلدة القديمة في القدس المحتلة من خلال تصعيد الاقتحامات وتدنيسه وإجبار التجار وأصحاب المحال التجارية على إغلاق محالهم بشكل متواصل. حذرت أوساط مقدسية من مخططات الاحتلال لتهويد سوق القطانين الملاصق للمسجد الأقصى وتحويله إلى كنيسة يهودية. يبدو أن محاولات الاحتلال ومستوطنيها السيطرة على السوق يأتي لمكانته الاستراتيجية وإطلاله المباشر على قبة الصخرة المشرفة ومكانته التاريخية والعمرانية كونه مسقوف ويسهل إغلاقه وتحويله لمعبد أو كنيسة يهودي ضمن مساعي تزوير التاريخ لصالح الرواية الصهيونية الكاذبة التي تدعي الأحقية بالمسجد الأقصى وبناء الهيكل المزعوم. وبحسب الموسوعة الحرة فإن السوق يقع غربي الحرم القدسي الشريف وملاصق له يمتد من الشرق إلى الغرب وفيه دكاكين يظهر من بنائها أنها ليست قديمة العهد، أما السوق نفسه فهو قديم وكان على عهد المماليك من أحسن أسواق المدينة وأكثرها ازدحاما وأتقنها بناء وارتفاعا. يعتبر رئيس الهيئة المقدسية لمناهضة التهويد ناصر الهدمي أن أطماع الاحتلال ومستوطنيه للسيطرة على السوق تأتي من كونه الأقرب لمصلى قبة الصخرة في البلدة القديمة، وهو تاريخي ويعتبر المستوطنين السيطرة عليه جزء أساسي من الوصول لأقدس مكان لجبل الهيكل. الهدمي أيضا يوضح أن الاحتلال والمستوطنين يعتبرون أن قدس الأقداس تحت جبل الهيكل وهو أقرب سوق للأقصى، وهناك محاولات عديدة لإجبار التجار وأصحاب الدكاكين على إغلاقه والتضييق عليهم واعتقالهم وحصارهم بوقف عمليات البيع والشراء. حول إمكانية نجاح الاحتلال بالسيطرة عليه يؤكد الهدمي أيضا أن العدو حقق العديد من النجاحات بالسيطرة على مساحة واسعة من مدينة القدس في ظل التقصير العربي والإسلامي والفلسطيني وغياب الدفاع الحقيقي والاكتفاء برباط أهل القدس الذي قلل الاحتلال من أعدادهم وأعاق وصولهم للمسجد الأقصى من خلال الحواجز والطرد والإبعاد. رئيس مركز القدس للحقوق الاقتصادية والاجتماعية زياد الحموري أكد أن الاحتلال يستهدف كل شبر في مدينة القدس وأبرزها المعالم التاريخية والدينية والأسواق في محاولة لتعزيز روايته الكاذبة بأحقيته في المدينة وبناء الهيكل المزعوم. يضيف أيضا السيد الحموري أن المستوطنين في الفترة الماضية كثفوا من تجمعاتهم واقتحاماتهم وأدائهم لطقوس وصلوات تلمودية في السوق، فيما سيطر بعضهم على بعض المحل والعقارات فيه تحت ذريعة ادعاء الملكية. إذن بدءا من الحرب الدينية المستعرة والمستمرة في القدس المحتلة والتي أشرنا إليها في جزء من مساحة هذه الحلقة من على المنصة مستمعينا الكرام، وصولا إلى أو مرورا بهذه الاقتحامات اليومية للمستوطنين والجماعات الاستيطانية التي تؤدي جولات استفزازية والتي تعبر المسجد من باب المغاربة حاليا، تؤدي هذه الجولات الاستفزازية وسط مواجهات تحصل بشكل شبه يومي بين المستوطنين من جهة وبين المقدسيين أيضا من جهة أخرى في محاولة من المقدسيين دحر هذه الجماعات وإبعادها عن المسجد الأقصى المبارك. وأيضا طبعا وصولا إلى هذه الحرب الدينية التي يعني الاحتلال استخدم فيها أشكال متطرفة كما أشار السيد جمال عمرو، من إحضار البقرات الخمس البقرات الحمر إلى القدس في محاولة إلى حرقها، وطبعا هذا الشكل آخر من أشكال إذكاء الحرب الدينية في القدس المحتلة. لكن في المحصلة وأمام جملة هذه الاعتداءات المتواصلة بحق المدينة المقدسة هناك خيار يتخندق حوله المقدسي في القدس وحتى أيضا الفلسطيني في مختلف الأماكن الفلسطينية، ألا وهو خيار المقاومة والذي رفعه اليوم الشهيد مهند المزارعة والذي نفذ عملية بطولية في مستوطنة معاليه أدوميم في القدس المحتلة. وهذا الخيار الذي يعني يتخوف منه الاحتلال كثيرا لكن لا يمكن له مواجهته لأن هناك سيل كبير وجيش عرمرم من الشبان المقدسيين في القدس وفي غيرها على خطى مهند المزارعة يعني وعلى خطى عدي التميمي وعلى خطى يعني الشهيد حسين وغيرهم من الشهداء الذين يعني نفذوا هذه العمليات البطولية والفدائية في مختلف الأراضي الفلسطينية المحتلة.
والحكم وتحت ظلاله حفظت عهود الناس والأمم.
سمعنا الكلام وصلنا وإياكم إلى ختام حلقة هذا الأسبوع من على المنصة، شكرا لكم وفي أمان الله.
للاستماع لنسخة مسجلة من هذا البرنامج وباقي برامجنا زوروا موقعنا الإلكتروني الأقصى voice.ps.